أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. مستمعي الكرام، يأتينا الصيف هذا العام ككل عام ليمنح الكثيرين وخاصة الشباب فرصة الاستراحة من الأعمال الرتيبة المرهقة، فالجامعات والمدارس تدخل في عطلة الصيف، وتتنوع استعدادات الشباب للاستفادة من أيام الإجازة وإشغالها بما يفيد وملئها بما يتقدم بقدرات الفرد ويطور مواهبه إلى غير ذلك. لكن هذا الصيف يمتاز بميزة إضافية، وهي مجيء رمضان المبارك وسط أشهره بلغنا الله تعالى وإياه، اللهم أمين. ورمضان غني بفرص تطوير الذات واكتساب أخلاق الربانيين بفضل الله عز وجل، فالإجازة الصيفية هي موسم منتظر من الجميع، سواء من الطلاب وذلك بعد عام دراسي شاق وعمل مضن، أو حتى من الموظفين حتى يستريحوا قليلا من عناء العمل. لكن قد تكون هناك نقطة مهمة، ألا وهي كيفية استثمار هذه الإجازة الصيفية أو العطلة الصيفية، وخاصة بالنسبة لشغل أوقات الشباب في الصيف. فما أهمية الاستثمار هذه الإجازة، وأهمية إدارة الوقت أو تنظيم الوقت في هذه الإجازة الصيفية؟ لكن قبل أن نبدأ بأهمية هذا الموضوع، يسعدنا ويشرفنا أن نطرح هذا الموضوع في برنامج الجواب الشافي مع ضيفنا فضيلة الدكتور عبد السميع العربيد، أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله يا أخي.
شيخنا، انطلقت الإجازة الصيفية والعديد من الناس تتساءل حول استغلال الأسر والعوائل للإجازة الصيفية، على ماذا نركز وكيف نبدأ إلى غير ذلك من هذه الأمور. لو أخذنا ابتداء من حضرتك، يعني رؤية شاملة لهذه الإجازة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بداية دعني أتحدث بشكل موجز عن أهمية الوقت. حقيقة الوقت هو الحياة، والحياة هي الوقت، وهما وجهان أقول لعملة واحدة. فما الأيام إلا صفحات تقلب في كتاب حياتنا، وما الساعات في تلك الأيام إلا كالأسطر في صفحاتها التي سرعان ما تختم الصفحة لننتقل إلى صفحة أخرى، وهكذا تباعا حتى تنتهي صفحات كتاب العمر. وبقدر ما نحسن تقليب صفحات أيامنا تلك، نحسن الاستفادة من كتاب حياتنا، وبقدر استغلالنا لأوقاتنا نحقق ذواتنا ونعيش حياتنا كاملة غير منقوصة. ولا شك أن الإسلام أولى اهتماما كبيرا وعظيما في استغلال الوقت، وحث الأمة على استغلالها. وحقيقة يعني وجهة نظر الإسلام في الوقت هو الحياة، ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما أفهمنا العبادة أفهمنا إياها أنها هي كل شيء. ولذلك قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ينبغي أولا أن نعلم أن العمر والحياة هو منحة من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مسؤول عن هذا العمر. ولذلك أقول أن الإنسان المسلم ليس لديه وقت فراغ، بمعنى ليس المقصود من كلامي أن الإنسان لابد أن يكون على عبادة بمفهومها الضيق طوال 24 ساعة، وإنما أقول أن الإنسان لابد أن يكون على عبادة بمفهومها الواسع، وهي قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعض من الناس يظن أن العبادة هي فقط إقامة الصلاة والزكاة والحج والصيام وفقط، لا، العبادة أوسع من ذلك. فالعبادة هي كل شيء، كل عمل باطن أو ظاهر أو قولي يحبه الله سبحانه وتعالى هو عبادة. وبالتالي النوم عبادة، الترويح عن النفس عبادة، الذهاب إلى البحر عبادة، الأكل عبادة، النوم عبادة، كل شيء عبادة. ولذلك حسن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفادة من هذه العبادات: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذا الحديث وإن تنوعت ألفاظه وتعابيراته، إلا أنها أصل في الحث على اغتنام فرصة الفراغ في الحياة قبل ورود المشغلات كالمرض والهرم والفقر إلى آخر ذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث من جوامع الكلم، وهو في غاية الوضوح، حيث يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الفراغ مغنم ومكسب، ولكن لا يعرف قدر هذه الغنيمة إلا من عرف غايته في الوجود وأحسن التعامل مع الوقت والاستفادة منه. ولذلك أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى لعظم الوقت ولعظم إشغال الوقت أقسم بالزمن، دليل على عظمة الزمن. فقال: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، وقال: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، وقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولذلك هذا إن أقسم العظيم بشيء عظم، فما دام الله سبحانه وتعالى عظم الزمن فلا بد أن نعظم الزمن. هذه المقدمة، لا بد أن يعلم الجميع أن المسلم في عبادة كاملة، وعليه أن ينوع في عباداته وأن يحسن نيته لله سبحانه وتعالى، فإذا قام لا يقوم إلا لله، وإذا نام لا ينام إلا من أجل أن يتقوى يعني على طاعة الله، وإن أكل إنما يأكل كما أمره الله عز وجل، وتزوده فإن خير الزاد التقوى. لاحظ يعني الله سبحانه وتعالى حينما أمر الإنسان بالزاد أمره بزاد جسده وزاد روحه، لكن لابد أن يزيد زاد الروح على زاد الجسد، فمن طغى زاد جسده على زاد روحه أصبح كما قال الله تعالى: أولئك كالأنعام. أما إذا زاد روحه على زاد جسده فبكون في أعلى منازل الإنسانية، وهذا الذي لابد للإنسان أن يركز على زاد الروح. وما رمضان إلا زاد للروح، ليرتقي الإنسان ويسمو بنفسه نحو المعالي.
وهذا شيخنا ما أكده ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفوائد، عندما قال: ينبغي لكل مسلم أن يحرص على عبودية الوقت، لكل وقت عبادة خاصة فيه.
ولا شك، ولا شك أن لكل يعني وقت عبادة. ويقصد ابن القيم رحمه الله أن حياة الإنسان هي عبادة: الأكل، الشرب، النوم، المزاح، الضحك، حتى مداعبة الزوجة، حتى إتيان الإنسان، ألا كله هذا يعني عبادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال للنبي مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإلى ربك فارغب. قال المفسرون عند هذه الآية أن المقصود إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك. فالدنيا ولا شك هي مزرعة للآخرة، وهي من العبادات كما ذكر ابن القيم أن حياة الإنسان كلها يعني منوطة بعبادته ونيته لله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول أن حياة المسلم هي ملك لله، وأن الإنسان مسؤول عن حياته.
نعم.
ولذلك سيسأل المرء يوم القيامة عن كما ذكرت الحديث السابق عن العمر، كيف يعني كيف أفناه، والمال من أين اكتسبه، وهذه الأمور كل الإنسان لابد أن يسأل عنها يوم القيامة.
شيخنا الفاضل، رأس مال الأمة الشباب، أليس كذلك؟
لا شك.
كيف وجه الإسلام الشباب لاستثمار أوقاتهم وخاصة في أوقات الفراغ شيخنا؟
يعني حقيقة الإسلام أولى الشباب ولاية هامة واهتماما كبيرا وتوجيها سديدا في كثير من المواطن. وأقول هنا أنه يعني المسلم ينبغي له أن يشغل وقته، فإن لم يشغل وقته شغله الشيطان فحاد به عن الطريق السليم والصحيح.
نعم.
عندنا إحنا هناك أمور مباحة، هذه الأمور المباحة ليس معنى كلامنا، يعني يمكن ربما يستمع الآن المستمع يقول أنه يعني هؤلاء المشايخ يريدون طوال النهار أن نقرأ قرآن وأن نصلي وأن نصوم وأن لا نحن لا نقول هذا الكلام، إنما نقول أن هناك من الأمور التي شرعها الإسلام التي من شأنها للإنسان أن يروح عن نفسه. فمثلا هناك المسابقة التي شرعها وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مشارعة المسابقة الجري كما حصل بينه وبين عائشة، الفروسية ومسابقة الإبل وقد كانت، المصارعة وقد صرع النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، الرمي وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى يعني الاستعداد إلى موضوع الرمي وإلى موضوع التسديد الرماة. كذلك الإسلام أمرنا مثلا بالسباحة، علموا أولادكم السباحة، حمل الأثقال والرياضة. والرياضة هنا بأنواعها لم تقتصر على نوع من الرياضة، بل ممكن للإنسان أن يمارس جميع أنواع الرياضة، لأنه في زيادة القوة هو من الإيمان، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهنا القوة لا تقتصر فقط على قوة الساعد، بل على كل أنواع القوة.
بارك الله فيك. هو المطلوب أو الذي نقصده في هذا اللقاء بالنسبة للشباب ألا يضيع أو ألا تضيع جل أوقاتهم في اللهو واللعب المباح، ولكن من باب فن تنظيم الوقت.
الله يفتح عليك. نعم. هذا صحيح.
شيخنا الفاضل، لا شك أن الإسلام وجه الشباب، وكذلك هناك دور، وهذا الدور دور الآباء في توجيه أبنائهم ورسم خطط لحياتهم في خاصة في أوقات الإجازات الصيفية لكي يستفيدوا منها. هذا الاهتمام وهذا الدور الكبير المناط بالآباء شيخنا الفاضل، لو وضحته في هذا اللقاء.
يعني هنا أقول أولا أن للأسرة دور كبير جدا في توجيه الابن نحو الصلاح ونحو السداد ونحو ملء الفراغ. أولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأيض أيضا بين قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهنا أضرار كبيرة جدا أن أوجهها هنا للآباء، إن لم يشغل الابن بوقته شغلا يعني سديدا وموجها سيكون هناك فراغ يجعل الإنسان يسير بلا هدف ولا معنى. كذلك يساعد الابن على ارتكاب المعاصي، الفراغ يبعث في النفس، النفس يعني نفس الإنسان، الملل واليأس. الفراغ بدل على ضعف الهمة وقلة الوعي. أما دور الأسرة فللأسرة ولا شك دور كبير في تنشئة وتربية أبنائها، وهي جزء من عملية التربية التي تشرف عليها الأسرة. والتوجيه طبعا يعتبر هنا المحضن التربي الأول للطفل. هناك أمور كثيرة بإمكاننا أن نشغل يعني أبناءنا في هذه العطلة الصيفية. أولاها موضوع المطالعة والقراءة، وحقيقة لابد أن نغرس حب القراءة وحب المطالعة في أبنائنا. لابد للأب أن يكون قدوة لأبنائي في موضوع المطالعة، مطالعة الصحف، مطالعة المجلات، مطالعة الكتب. لابد أن يكون هناك ذا الكتاب الشهري للأسرة، من ضمنهم طبعا الابن كمان لابد أن يوجه إلى موضوع القراءة وأن يكون له كتابا شهريا. النقطة الثانية أن نحث أبنائنا على حضور المحاضرات والندوات التي هي في المساجد، وأعتقد أن الآن كل المساجد قد أعدت العدة في ترتيب برامج دعوية أو وعظية ومحاضرات وندوات وتوعية للمجتمع. النقطة الثالثة أيضا بإمكان أن نشغل وقت الفراغ بالاستماع والمشاهدة، الاستماع إلى الإذاعات، استماع إلى القرآن، استماع إلى بعض الأمور النافعة، المحاضرات، الندوات عن طريق المذياع، وكذلك المشاهدة. بإمكاننا أن يعني نحضر أبنائنا بعض من العلم النافع لبعض علمائنا أو بعض الأشياء النافعة عبر الفضائيات. بإمكان أن نشغل وقتنا عن طريق أيضا الحاسوب وشبكة المعلومات، لكن لا ينبغي أبدا أن نترك أبناءنا هملا دون رعاية وتوجيه وإرشاد، خاصة فيما يتعلق في موضوع الحاسوب والشبكة العنكبوتية.
وهنا الخطورة.
وهنا الخطورة يعني هنا دور الأب دور إرشاد وتوجيه وليس دور تخوين كما يظن البعض من الأبناء. الأب هو حريص على ابنه، فحينما الأب يسأل ابنه أو ينظر إلى حاسوبه أو إلى المواقع التي يعني فتحها الابن، ليس هذا تخوينا، وإنما هو من باب الشفقة ومن باب الإدارة ومن باب حسن التوجيه ومن باب الإرشاد، وليس من باب يعني التخوين كما يظن البعض. لكن لا ينبغي أن يعني يترك أيضا الابن على الشبكة العنكبوتية ليل نهار حتى يعني يصاب بالإدمان في هذا الموضوع، لكن يعني ساعة وساعة. كذلك بالإمكان الابن أن يتعلم مهارات كثيرة، وحقيقة يعني نحن يعني عندنا آلاف الخريجين وهم الآن يعني عاطلين عن العمل. فينبغي في العطلة الصيفية لو الإنسان تعلم له صنعة ميكانيكي، كهربائي سيارات، نجار، خياط، حداد. وأنا أعلم من زملائي الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية، كثير منهم من يحمل صنعات أخرى، يعني هذه الصنعات تفيد الإنسان ولا تضره، فلا بأس للإنسان أن يشغل وقته بأن يتعلم له حرفة من الحرف الموجودة. كذلك هناك يعني وسائل للترويح والترفيه ينبغي أيضا أن نشغل أبناءنا بها. أولاها الترويح الرياضي. والترويح الرياضي لا بأس أن يشترك الابن في مخيم من المخيمات اللي موجودة، وهي المخيمات حقيقة يعني مخيمات تربوية رياضية ترفيهية، أيضا جميلة لو اشترك يعني أبناؤنا في هذه المخيمات. والترويح الرياضي بكل أنواع الرياضة، القدم، الطائرة، الباسكت، المصارعة، الجودو، أي نوع من أنواع الرياضة فهو مطلوب، ولا بأس أن يتعلم أبناؤنا يعني كل فنون الرياضة. الثانية الترويح الفني، يعني بالإمكان أنه نوجه أبنائنا، إذا كان بعض من الأبناء عنده يعني موهبة في موضوع الرسم أو الخط أو كتابة القصة القصيرة أو كتابة الشعر، أن ننمي هذا الأمر من خلال معرفتنا وإمكانيات أبنائنا. كذلك الترويح الاجتماعي، الترويح الاجتماعي جيدا يكون هناك يعني تواصل بين أفراد العائلة والأسر، بعض من الناس لا يعرف يعني أقاربه، وكثير حقيقة يعني بعض من الأبناء لا يدري قريب فلان ولا لا. ولذلك يعني أنا أقول إنه الأب مسؤول الآن في هذه الفترة أن يعني يزيد من الترويح الاجتماعي، أقول ترويح يعني في الزيارة، وهي ترويح حقيقة وليس يعني قهر. كذلك الترويح السياحي، الترويح السياحي لا بأس لو طلع الأب هو وعائلته إلى البحر، إلى المتنزه، إلى شاطئ البحر، إلى مكان متنزهات عامة، وهذا أمر مطلوب أن الإنسان أن يروح عن نفسه وأن يروح عن أبنائه. أنا أقول هناك يعني وسائل كثيرة بإمكان أنه إحنا نشغل أوقات أبنائنا في هذا الأمر، لكن على رأس وأولويات إشغال أبنائنا في هذا الوقت هو استغلال الشهر الكريم، شهر القرآن وشهر الصيام. وحقيقة يعني ما ذكر الصيام إلا وذكر القرآن، وما ذكر الصيام إلا وذكرت التقوى. فأنت في مقدمة يعني البرنامج أشرت إلى قدوم شهر رمضان المبارك، ولا بد أن نستغل هذا الشهر الكريم يعني استغلالا كبيرا. الله سبحانه وتعالى عظم هذا الشهر وفرض صيامه نتيجة لنزول القرآن. أقول هذه العبارة وأرجو الجميع أن يحفظها عني: إن كان الله سبحانه وتعالى عظم الزمن الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، فما ظنكم بالذي يحمل القرآن؟ إن كان الزمن عظم فمن باب أولى أن نعظم حملة القرآن وحفاظ القرآن. وأفضل شيء أن نشغل أبناءنا في هذه العطلة الصيفية أن نوجههم تجاه مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وقد ابتدأ برنامج تحفيظ القرآن الكريم
في جل
عندنا في دار القرآن لوحدها أكثر من 30,000 طالب وطالبة التحقوا في مخيمات القرآن الكريم. فلماذا يعني يحرص أولئك 30,000 على أبنائهم وأنت أخي المستمع لا تحرص لأن يكون لك سهم في هذا المجال، وهو القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم؟
بارك الله فيك وجزاك الله خير. وطالب صراحة شيخنا الفاضل يمر في حلقات ثلاث: المدرسة والبيت والمسجد كذلك.
نعم،
وهي حلقات يعني لها مسؤولية كبيرة جدا، المسؤولية فيما يتعلق بالإجازة الصيفية، ومسؤولية على الطلاب يبدو أنها مسؤولية جماعية وليست مسؤولية الآباء وحدهم أو مسؤولية المساجد أو المعنيين أو المؤسسات أو غير ذلك. المؤسسات العامة والحكومية شيخنا الفضل في هذا الإطار
يعني هي التربية عملية تكاملية.
نعم.
تبدأ من البيت، المنطقة، المسجد، المدرسة، الجامعة، الحكومة. وأعتقد أن كل جهة لها مسؤولية في هذا الأمر. فأولا يعني الحكومة كان الأحرى أن يكون لها برنامج في هذا الصيف، على الأقل برنامج ترفيهي إن لم يكن برنامج تعليمي أو برنامج سياحي أو برنامج كذا، أو على الأقل أن تعمل على فتح المعابر لأن يذهب الشباب لأداء مناسك العمرة، نوع من الترفيه والسياحة والسفر وتغيير الأجواء اللي فيها الطلاب. فمسؤولية الحكومة حقيقة في هذا الأمر مسؤولية كبيرة، ينبغي أن توجه، ينبغي أن ترشد، ينبغي أن تعمل المخيمات، ينبغي أن توفر كل وسائل الترفيه والراحة والتعليم والتوجيه للشباب، وخاصة يعني وزارة الرياضة ووزارة العمل والشباب ووزارة الأوقاف ووزارة السياحة. هاي الوزارات كلها يعني حقيقة تحتاج منا إلى جهد كبير لأن تفعل.
نعم.
أما بالنسبة للجامعات أعتقد أنه يعني ينبغي أيضا للجامعات أن يكون لها دور كبير في إرشاد الطلاب، وخاصة عمادات شؤون الطلاب في التعليم والتوجيه والأنشطة الغير منهجية. وكثير من الجامعات تعقد مسابقات رياضية، مسابقات ثقافية، حتى عندنا في مسابقات في حفظ القرآن ومسابقات كثيرة في هذا الجانب. المدارس يعني المدارس تعطل، وحقيقة تحتاج منا إلى أن يكون هناك برامج صيفية ترفيهية داخل المدارس، وهنا يعني بعض من الأنشطة تستغل داخل المدارس بإقامة مخيمات صيفية ترفيهية لأبنائنا في بعض المدارس. دور الأسرة أيضا ينبغي لكل أب أن يعني يمسك قلم ودفتر ويبدأ بوضع خطة بمشاركة الأبناء،
على الأقل
بمشاركة الأبناء وضع خطة، يعني تبدأ بالخطة ترفيهية، خطة تثقيفية، خطة تحفيظ قرآن، خطة تعبدية، خطة بحيث أنه فعلا يعني يستغل الشاب وقته، ولا يترك أقول ولا يترك أولاده هملا دون توجيه، خاصة على الشبكة العنكبوتية أو شبكة الحاسوب، لأنه حقيقة هذا يودي إلى أخطار جسيمة وأخطار كبيرة. إن لم يتدارك الأباء هذا الأمر ويوجهوا أبنائهم نحو الصلاح، سيستغلهم الشيطان ويوجههم نحو يعني الخطيئة والعياذ بالله.
شيخنا الفاضل، يعني هناك أو بعض الشباب ترى حالهم بين واقع بين أمرين، يقسم يومه إلى نصفين، النصف الأول الندم على ما مضى، والنصف الثاني القلق فيما هو قادم. نصيحتك للشباب، كيف يستشعر هؤلاء الشباب المسؤولية الحقيقية عن جزء من العمر الذي يمضي بدون فائدة؟
يعني الله سبحانه وتعالى رحيم،
نعم.
الله سبحانه وتعالى غفور، والله سبحانه وتعالى يعني حتى لو كانت ذنوب الإنسان كزبد البحر، لو سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 غفرت له جميع ذنوبه، فليفتح صفحة جديدة، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فإن ذهب أخي الشاب اليوم ذهب بعض منك،
نعم.
إن ذهب الوقت فقد ذهب وقتك، ولذلك ينبغي للإنسان أن يستغل وقته استغلالا كبيرا، لأنني كما ذكرت في بداية الحلقة أن الحياة عبارة عن كتاب، وأن هذه الأيام هي عن صفحات هذا الكتاب، وأن هذه الأعمال التي تدون داخل السطور، فإن طويت صفحة لا تعود أبدا إلى يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يبدأ يوميا من صلاة الفجر إلى العشاء يقرأ صحيفة يومه من الصباح إلى المساء، فإن كانت في خير حمد الله عز وجل، وإن كانت في غير ذلك بدل وغير نحو الصلاح ونحو وجهة الخير.
بارك الله فيك وحفظك الله شيخنا. شيخنا، نعود إلى نقطة وهي من الأهمية بمكان فيما يتعلق بالمساجد. لا شك أن المساجد في قطاعنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أغلبها وضعت البرامج المختلفة والتي جلها تصب في يعني النفع لجميع الطلاب، بالتحديد موضوع التحفيظ. هناك بعض الأباء صراحة شيخنا الفضل مشكورين، يعني يرسلوا أبنائهم إلى مراكز التحفيظ في الكثير من المساجد في قطاعنا الحبيب، ولكن هناك تقصير في متابعة الأبناء حتى فيما يتعلق بمراكز التحفيظ. الدور التكاملي للبيت مع المسجد فيما يتعلق بالتحفيظ، حتى يخرج الابن في نهاية المطاف في العطلة الصيفية أو إجازة الصيفية بمحصلة، سواء كانت من القرآن أو سواء كانت من السيرة النبوية أو غير ذلك من البرامج المختلفة الأخرى. الدور التكاملي ما بين المسجد وما بين البيت، وبالتحديد فيما يتعلق بحفظ القرآن الكريم شيخنا.
يعني أولا بالنسبة لحفظ القرآن الكريم هي مكرمة،
نعم،
وهذه المكرمة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، كما يصطفي الله عز وجل من بيننا الشهداء يصطفي من بيننا حملة القرآن، ولذلك بيّن لنا ربنا ذلك حينما قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فحفظ القرآن هو اصطفاء وانتقاء كالشهادة تماما. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن بالطريقة التي يحبها الله عز وجل ينال شرف النبوة ومكان النبوة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وأمام هذا الخير الكبير والعطاء الكبير يقبل أهل غزة على تحفيظ القرآن الكريم بآلاف مؤلفة،
نعم.
وقد عقدت دار القرآن الكريم حسب علمي من أول العام 104 ألف دورة أحكام تلاوة وتجويد تخرج منها الآلاف، هذا بفضل الله تعالى. ولذلك أقول أن حفظ القرآن هي علاقة تكاملية ما بين البيت وما بين المحفظ.
نعم.
المحفظ لديه طريقة في تحفيظه، نركز في بداية الأمر على التلقين حتى يعني ينطق الحافظ بكلام الله تعالى نطقا سليما، ثم ندعه يحفظ. فيعني حفظه هنا لابد أن يحفظ في مركز التحفيظ ولابد أن يتابع في البيت. فلو حفظ الإنسان في الصباح جيد وأتى المساء ولم يراجع ما حفظ في الصباح ثم جاء في اليوم الثاني، لا يمكن أبدا أن يكون حفظه كما ساعة حفظه. ولذلك إن حفظ في الصباح إن لم يراجعها في المساء سيتفلت بعض منهم. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يتفلت كما تتفلت الإبل في عقلها. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الإبل، ما قال الخيل أو قال الشاة أو قال الغنم أو قال أي نوع من أنواع الأنعام. ذلك تلك الأنعام لو تفلت واحد منها في جهة واحدة يتبعه القطيع كله
الله.
إلا الإبل إن تفرقت تتفرق في كل الاتجاهات، وهذا يدل على شدة تفلت القرآن. فهنا المحفظ حينما يحفظ في الصباح ينبغي للأهل في المساء أن يسمعوا لما حفظه ابنهم في مركز التحفيظ، فإن سمع المساء جاء ثاني يوم وقد كان يعني حفظه متينا. لأنه ما ينبغي أبدا للحافظ أن يحفظ صفحات جدد ولم يثبت القديم. فالآن عندنا خطة أنه الذي يريد أن يحفظ لابد أن يحفظ مع المراجعة. في القديم كنا يعني يحفظ القرآن ثم يراجع وقد تفلت الكثير منه، أما اليوم فلا ينبغي أبدا، مجرد ما بيحفظ لازم يسمع. اليوم الثاني حيسمع اللي حفظه من بارح ويكمل، في اليوم الثالث حيسمع كل اللي حفظه من أول يوم، في الرابع اليوم كليته اللي حفظه من أول يوم، في اليوم الخامس كل اللي سمعه من أول يوم، يبقى خمس أيام براجع، في اليوم السادس بقرأ من اليوم الثاني، في اليوم السابع من اليوم الثالث، فكل صفحة أو كل يعني حفظ لابد أن يتكرر خمس مرات أو خمس أيام حتى يثبت يمتن ويثبت حفظ القرآن الكريم. كذلك للبيت يعني وسيلته في موضوع التثبيت من خلال التسميع. وأنا أقول يعني أشكر كثير من الآباء والأمهات الذين يتابعون أبناءهم في هذا الموضوع ويسمعون لهم، وخاصة من الأمهات جزاهن الله كل خير على متابعتهن طبعا لأطفالهن ولأبنائهن وللدور الكبير الذي تقوم به الأمهات في هذا الموضوع. فموضوع يعني تحفيظ القرآن موضوع أولى له أهل غزة اهتماما كبيرا، ويعني بفضل الله تعالى لا يكاد يخلو مسجد من المساجد إلا وفيه عشرات الحفاظ، هذا بفضل الله تعالى. لكن ينبغي يعني أن نتقدم شيئا الآن في موضوع التحفيظ أن نتعلم كيفية نطق التلاوة، كيفية يعني نطق الحروف، نتعلم أحكام التلاوة والتجويد النظرية.
نعم.
فضلا عن العملية.
حتى شيخنا بالنسبة للأطفال يعني هناك دار القرآن الكريم مشكورة يعني أطلقت حملة في هذا الصيف لتعليم القاعدة النورانية فيما يتعلق بالأطفال
حتى
الصغار
في الروضة. حتى. صحيح. نعم. حتى في رياض الأطفال القاعدة النورانية بتعلم الطفل كيفية نطق الحروف، وبذلك بنكون احنا أسسنا.
نعم.
الطفل على أساس متين في نطقه لألفاظ القرآن الكريم
بمخارجها. صحيح.
صحيح.
نعم.
صحيح. هذا صحيح.
إذن الوسائل والبرامج موجودة، كل
شك.
موجود
ولا شك،
لكن هناك دور التوجيه فقط،
دور الأسرة، دور المدرسة، دور الجامعة، دور المجتمع، دور الحكومة، دور المساجد، كلها يعني علاقة تكاملية. في نهاية الأمر لابد أن نسدد وأن نقارب، ولابد أن نوجه أبناءنا وجهة الخير والصلاح لاستغلال أوقاتهم.
بارك الله فيك شيخنا. هذا فيما يتعلق بالإجازة الصيفية، أما فيما يتعلق باستعداد الأسرة لاستقبال شهر رمضان ووضع خطط مختلفة ليكون هذا الشهر مختلفا عن غيره من الأشهر الأخرى؟ توجيهاتك في هذا الأمر شيخنا.
يعني أولا أسأل الله عز وجل أن يسلمنا رمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن نسلم رمضان أن يكون متقبلا عند الله عز وجل. رمضان يذكرنا طبعا بمآسي رمضان العام الماضي، ونسأل الله عز وجل أن يجنب شعبنا تلك الويلات وتلك الحروب. وهذا رمضان يعني أنا أرى أنه كثير من الناس يستعدون له استعدادا كبيرا، وحتى يعني اتصل علي بعض الإخوة في بعض المساجد من قبل 3 شهور وهم يرتبون إلى صلوات التراويح،
نعم،
وإلى دروس الفجر وإلى دروس المغرب، وهذا نوع من الاجتهاد
والتخطيط. العصر وليس المغرب.
لا عفوا، يعني العصر والفجر والدروس اللي بتكون يعني في أوقات الصلوات، فهذا بدل على أنهم يعني بيخططوا من زمن بعيد. أما إحنا يعني كأناس بشكل عام ينبغي أن نخطط أيضا لرمضان. نبدأ من الفجر، أولا علينا أن نصلي الفجر في جماعة، وأن نحرص على صلاة الجماعة، وأن تكون لنا ديدا صلاة الفجر ألا نتركها قط أبدا. يعني جاء رمضان 30 يوم حتى يعود الإنسان على صلاة الفجر، فإن تعود الإنسان 30 يوم على صلاة الفجر ينبغي أن تكون له عادة على مدار العام.
طيب جيد شيخنا، لكن الصواب أن نتهيأ لقدوم شهر رمضان أم ننتظر حتى يداهمنا رمضان لنبدأ بخطة رمضان؟
لا، هو الإنسان لابد أن يتهيأ.
نعم، هنا السؤال.
كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم كان في شعبان،
نعم،
حتى يهيئ نفسه. بالتالي هنا تهيئة نفسنا أن نبدأ من الآن، أنا أقول يعني من الآن من صلاة الفجر أن
نعم.
نبدأ الآن بأن نتهيأ نفسيا لأن نصلي الفجر في جماعة، ثم نجلس نذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداء ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة.
نعم.
شوف يعني ثواب الحج والعمرة الكاملة 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 بمجرد أن تصلي الفجر إلى شروق الشمس وأن تذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا عطاء ما بعده عطاء. إذن أول شيء أنا بدأ أخطط لنفسي أن أبدأ يومي بصلاة الفجر ثم بالذكر والدعاء والتهليل وتلاوة القرآن إلى شروق الشمس، ثم أصلي ركعتين ثم أذهب للبيت. في البيت لك الحرية في هذا الأمر أن تستغل وقتك بالطريقة التي تراها مناسبا، لكن ينبغي ألا تترك أيضا صلاة الضحى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث إلى فضلها. كذلك ينبغي يعني لنا أن نشمر عن سواعدنا باستغلالنا بالمحافظة على القربات والطاعات، وأن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا بحضور الجماعات والصلاة في المسجد. كذلك ينبغي لنا أن نهيئ أنفسنا كذلك على الإنفاق. الإنفاق يعني الله سبحانه وتعالى لما قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كأن الذي لا ينفق في سبيل الله يهلك نفسه أو يوقع نفسه في الهلاك. بعض من الناس يقول ينبغي ألا يتحدث الناس في قطاع غزة على موضوع الإنفاق. ليه؟ قال نظرا للحصار ونظرا لقلة الرواتب. أقول لا، فالله سبحانه وتعالى حينما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كان أول صفة من صفات المتقين هي الإنفاق في سبيل الله، الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء عرفناها اللي عنده مال، والضراء الذي لا مال لهم. لكن ينبغي أن يعود نفسه على الإنفاق حتى ولو بأقل القليل. كذلك هناك طاعات كثيرة منها تلاوة القرآن، يعني أقل شيء أقل شيء لابد للإنسان أن يستغل وقته، أقل شيء أن يقرأ القرآن كاملا في رمضان. بعض من الإخوة أنا بعرفهم بيخلص بسموه طريقة التخميس أو التسديس أو التسبيح، يعني كل 5 أيام أو كل 6 أيام أو كل 7 أيام لا يزيد عن ذلك في ختم القرآن، وخاصة حفاظ القرآن.
نعم.
حفاظ القرآن يعني إن زاد مراجعتهم عن أسبوع يتفلت القرآن، أكثره 7 وأقله 3، فلا بد أن يختم القرآن في كل 3 أيام أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أيام. هذا لحفاظ القرآن. وكثير من الناس من يختم القرآن يعني أكثر من مرة في رمضان. لكنني أوجه الناس في موضوع التلاوة، كثير يعني منهم أراهم يقرؤون بأعينهم، لكن قارئ القرآن ولا شك أن لهم ثواب، حتى النظر في كتاب الله تعالى له ثواب، لكن ينبغي للإنسان القارئ أن يعمل كل الحواس في القراءة. أولاها التدبر والفهم، الثانية النظر ككاميرا الجوال النظر تكون، الثالثة تحريك اللسان، لابد أن يحرك لسانه ويقرأ يعني بصوت يسمع نفسه ولا يشوش على الآخرين، كذلك حاسة العمل والتطبيق. فكل هذه الأمور حينما يعني الإنسان يسير في وفقها يصل إلى قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وحق التلاوة كما ذكرت هي أولا القراءة، قراءة القرآن كما أنزلها الله تعالى، الثانية الفهم، الثالثة العمل والتطبيق، والرابعة الدعوة والتبليغ. فكل إنسان مطالب بهذه الأمور الأربع حتى يكون وينطبق عليهم قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كما وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يعني بشكل عام ينبغي أن يكون له ورد يومي يقرأ القرآن وتكتحل عيونه يعني برؤية القرآن وتلاوة القرآن، ولا ينبغي أبدا أن يهجر القرآن. فحينما الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون فعل مضارع دليل على الاستمرارية في التلاوة، وما بينفعش تلاوة القرآن في رمضان فقط، نتدين في رمضان ونقرأ القرآن في رمضان وبعدين خلص نغلق المصحف إلى رمضان من العام القادم بنتدين مرة تانية وبنقرأ القرآن بعد ذلك، وهذا طبعا لا يليق بالمؤمن. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال يتلون دليل على الاستمرارية في التلاوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بالقرآن، وأن يكون القرآن لنا في الدنيا قرينة وفي القبر مؤنسة وفي القيامة شفيعة ومن النار سترا وحجابا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بك وبعلمك الإسلام والمسلمين. للأمانة يعني سعدنا في هذا اللقاء المبارك، وإن شاء الله تعالى يكون الأباء قد سمعوا والأبناء كذلك لكي يستفيدوا من استثمار إجازتهم الصيفية بما ينفعهم في الدين والدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. في ختام هذا اللقاء مستمعي الكرام لا يسعنا إلا أن نشكر كذلك طاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل معتز الشوى، وكذلك من الإخراج والتنفيذ الزميل أحمد أبو سعدة. بارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.